شيخ، المرة الماضية قرأنا مجموعة روايات للنسائي من وجه آخر عن جابر. أقول المرة الماضية قرأنا مجموعة روايات مثلا للنسائي في حديث جابر ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، وفي الشرح يعني كلام عن صلاة المغرب، كيف صلى المغرب صلاة الفجر. هذه ما علقت عليها شيء، شرحت على طول حديث حذيفة آخر واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني صلاة المغرب يصلي بفئة ركعتين وبفئة ركعة، وإن شاء صلى بهؤلاء ثلاث وهؤلاء ثلاث، كل ذلك يجوز، ولكن على حسب الحالة، على حسب الحالة التي تقتضيها يعني المصلحة.
بس يا شيخ نكتب هذا ولا ندخل في الحديث اللي بعده خلاص؟
نعم،
نكتب هذا أقول ولا ندخل في الحديث اللي بعده؟ يعني الكلام دحين اللي ذكرته، أو إنه يجينا بعدين؟
طيب ملحوظة. أما صلاة المغرب إذا صلاها صلاة الخوف فهو يصلي بفئة ركعتين وتذهب للحراسة، ثم يصلي بالفئة الأخرى ركعة وبعد ذلك هو يسلم، ثم تأتي الفئة التي تحرس وتصلي لنفسها ركعة وتسلم، والذين صلى بهم ركعة يتمون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة.
ركعتين؟
نعم،
اللي صلوا ركعة مع الإمام،
والذين صلوا ركعة
أيوة.
يصلون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة فإذا جاءت الطائفة الأولى يصلون لأنفسهم ركعة ويسلمون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون لأنفسهم ركعة ويسلمون. وقد يقال بأنه حينما يجلس للتشهد ثم يقوم وهم يكملون لأنفسهم ركعة ويسلمون، وهو ينتظر الطائفة التي في الحراسة فيأتون فيصلي بهم ركعة ويجلس للتشهد ثم هم يصلون ركعة ويتشهدون ويأتون بركعة أخرى التي هي الثالثة ويلحقون الإمام في التشهد بحيث يطول الإمام ثم يسلم بهم وإذا فكرنا في وقائع الحرب والآلات الحديثة الآن قد يقال أنه لا يمكنهم أن يجتمعوا لأن العدو إذا رآهم اجتمعوا يمكن أن يرسل عليهم صاروخا يهلكهم جميعا ولكن في حالات الحرب الحديثة كأنه يظهر أن كل شخص يصلي في خندق نعم احنا وقفنا على حديث ابن عمر
ما نقرأ المكتوبة
عن ابن عمر ها؟
نقرأ المكتوبة هذه بعدين
اقرأ
ملحوظة أما صلاة المغرب إذا صلاها صلاة الخوف فهو يصلي بفئة ركعتين وتذهب للحراسة ثم يصلي بالفئة الأخرى ركعة وبعد ذلك هو يسلم ثم تأتي الفئة التي تحرس فتصلي لنفسها ركعة وتسلم والذين صلى بهم ركعة يتمون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة فإذا جاءت الطائفة الأولى يصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلون لأنفسهم ركعة
رد الأول
طيب مين رد ثم يصلي
أما صلاة المغرب
إذا صلاها صلاة الخوف فهو يصلي بفئة ركعتين وتذهب للحراسة ثم يصلي بالفئة الأخرى
هو يصلي
ثم
ترى هي رجي باعدة شوية
طيب أما صلاة المغرب إذا صلاها صلاة الخوف فهو يصلي بفئة ركعتين وتذهب للحراسة ثم يصلي بالفئة الأخرى ركعة وبعد ذلك هو يسلم ثم تأتي الفئة التي تحرس فتصلي لنفسها ركعة وتسلم والذين صلى بهم ركعة يتمون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة فإذا جاءت الطائفة الأولى يصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلون لأنفسهم ركعة ويسلمون وقد يقال بأنه حينما يجلس للتشهد ثم يقوم فهم يكملون لأنفسهم ركعة ويسلمون وهو ينتظر الطائفة التي في الحراسة فيأتون فيصلي بهم ركعة ويجلس للتشهد ثم هم يصلون ركعة ويتشهدون ويأتون بركعة أخرى التي هي الثالثة ويلحقون الإمام في التشهد بحيث يطول الإمام ثم يسلم بهم وإذا فكرنا في وقائع الحرب والآلات الحديثة الآن قد يقال أنه لا يمكنهم أن يجتمعوا، لأن العدد إذا رآهم، لأن العدو إذا رآهم اجتمعوا يمكن أن يرسل عليهم صاروخا يهلكهم جميعا. ولكن في حالات الحرب الحديثة كأنه يظهر أن كل شخص يصلي في خندقه. طيب يا شيخ، وقال أبو داود وكذا في صلاة المغرب فإنه يصلي 6 ركعات والقوم 3 فلا.
يعني إذا صلى بهؤلاء ركعتين وهؤلاء ركعتين وكذلك في صلاة المغرب يصلي بهؤلاء 3 وبهؤلاء 3.
يعني هذه صورة أخرى.
نعم. حديث ابن عمر الثاني 8 عندي رقم
9
444
عندنا رقم 449 الحديث 9 في الباب.
تمام. الثامن ولا التاسع؟
عندنا التاسع. التاسع في الباب.
اقرأ اقرأ الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد. كذا يا شيخ؟
بذي قرد. نعم،
بذي قرد بهذه الكيفية. وقال المصنف: قد صححه ابن حبان وغيره. وأما الشافعي فقال: لا يثبت. والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. واعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب 5 كيفيات لصلاة الخوف، وفي سنن أبي داود 8 كيفيات منها هذه 5، وزاد 3. وقال المصنف في الفتح: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا يتم صلاته
قبل. ما هو ولد عبد العزيز؟ بوك ما هو هنا، بوك ما هو هنا، روح.
وقال المصنف في فتح الباري: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا يتم صلاته قبل الإمام. وقال ابن حزم: صح منها 14 وجها. وقال ابن العربي: فيها روايات كثيرة، أصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ: وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها فصارت 17، ولكن يمكن أن تتداخل. وقال في الهدي النبوي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وقال ابن العربي: صلاها 24 مرة. وقال الخطابي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورتها. متفق
صورها
على اختلاف صورها، بس عندنا يا شيخ صورتها. متفقة المعنى. انتهى.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف، وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذكرة، بهذه الخير بهذه الكيفية، وقال المصنف قد صححه ابن حبان وغيره. أما الشافعي فقال لا يثبت، والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى، وأقول إن صلاة الخوف تتكيف بحسب الحالات، فأقصاها أن يأتي وقت الفريضة والناس في حال المسايقة، لا يتمكن أحد من الصلاة، وفي هذه الحالة تصلى ركعة، يصليها كل إنسان على حسب حالته، ولا يشترط لها القبلة، ولا الركوع ولا السجود، بل يصليها إيماء، وعلى هذا يتأول حديث ابن عباس فرض الله الصلاة أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، أو كما قال ولصلاة الخوف صور عديدة، لهذا فقد بلغها بعضهم إلى 12، أو إلى 14، أو إلى 17، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فنحن نفعله. وبالله التوفيق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد بهذه الكيفية. وقال المصنف: قد صححه ابن حبان وغيره. أما الشافعي فقال: لا يثبت. والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة، ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. وأقول: إن صلاة الخوف تتكيف بحسب الحالات، فأقصاها أن يأتي وقت الفريضة والناس في حال المسايفة لا يتمكن أحد في الصلاة، لا يتمكن أحد من الصلاة، ففي هذه الحالة تصلى ركعة يصليها كل إنسان على حسب حالته، ولا يشترط لها القبلة ولا الركوع ولا السجود، بل يصليها إيماء. وعلى هذا يتأول حديث ابن عباس: فرض الله الصلاة أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، أو كما قال. ولصلاة الخوف صور عديدة، لهذا فقد بلغها بعضهم إلى 12، أو إلى 14، أو إلى 17. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فنحن نفعله. وبالله التوفيق.
نعم.
وعنه أي عن أبي عن ابن عمر، وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعنه أي ابن عمر مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهو مع هذا موقوف، قيل ولم يقل به أحد من العلماء. شروط صلاة الخوف. واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر، فاشترطه جماعة لقوله تعالى: وإذا
هذا أمليناه قبل أمليناه في الأسبوع الأول.
لا، هذا الكلام ما قد قرأنا.
لا أمليناه،
هذا آخر شيء في الباب.
شو الكتاب؟ الكتاب اللي عندك.
لا بس الحديث قصدك يا شيخ.
لا، الشروط أقول لك.
شروط ما أدري، بس ما قرأناه. ما قرأناه في الكتاب يعني.
طيب، لكن أقول الإملاء أمليناه.
خلاص أقرأ ولا نتجاوز؟
طيب تفضل.
شروط صلاة الخوف. واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر، فاشترطه جماعة لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، الآية. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها في الحضر، وقال زيد بن علي والناصر والإمام يحيى والحنفية والشافعية: لا يشترط، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، بناء على أنه معطوف على قوله: وإذا ضربتم في الأرض، فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض. ولعل الأولين
يجعلونه مقيدا بالضرب بالضرب في الأرض، وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض، والكلام مستوفى في كتب التفسير.
هذا الشر إذا وقع على الناس ما يوجب صلاة الخوف وهم في بلدهم، هل يصلون صلاة خوف أو لا يصلون؟ هذا محل نظر. نعم.
ومنها أن يكون آخر الوقت، لأنها بدل عن صلاة الأمن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه، المبدل منه، وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية وغيرهم. وغيرهم يقول تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات، ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود، فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه، وأوجبه الشافعي والناصر للأمر به في الآية، ولهم في السلاح تفاصيل معروفة. ومنها أن لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة التامة، أو يكون خاشيا لكر العدو عليه. وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع، مأخوذة من أحوال شرعيتها، وليست بظاهرة في الشرطية. واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة.
طيب
نكتب ولا نكمل؟
أقول هذا الآن ضيته أنا في الأسبوع القادم، ما تجده عندك؟
الشيخ ما مر علينا، أنا ما أدري إن كان في درس آخر.
كيف؟ طيب، ولصلاة الخوف شروط.
قبل يا شيخ السهو، الحديث اللي فيه السهو والحديث خلاص ضعيف.
السهو شرع في الحضر وهو مشروع في صلاة السفر، لكن هل يكون مشروعا في صلاة الخوف؟ ربما يقال إذا كانت الحالة في غير شدة الخوف، أما في شدة الخوف فقد تسقط الشروط كاستقبال القبلة والركوع والسجود وقد تصلى ركعة بدلا من ركعتين، فالظاهر أن السهو يغتفر فيها والله أعلم. قال واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر لقوله وإذا ضربتم في الأرض، وهذا عند قوم، ومنها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لأنها بدل من صلاة الأمن، لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل، وهذا الشرط فيه نظر. لأن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف لم يأتي شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى آخر الوقت، ومنها ألا يكون القتال محرما، سواء كان واجبا عينيا أو وجوب كفاية، ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، فإن كان هو الطالب فله أن ينزل ويصلي، قال وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع، مأخوذة من أحوال شرعيتها، وليست بظاهرة في الشرطية. نعم أن صلاة الخوف دليل على عظم شأن الصلاة وبالأخص في الجماعة، وبالله التوفيق. هذا بحسب الحالة، هذا بحسب الحالة، لأنهم إذا كانوا يحرسون من العدو فلا شك أنهم لابد أن يحرسوا ومعهم سلاح، وإلا ما فائدة من وجودهم. ولكن قلنا أن الحروب الحاصلة في هذا الزمن قد يقال أنها لا يمكن فيها صلاة الخوف، لأن التجمع يكون خطر، وبعدين الآن في آلات تبربل على مكان بعيد يراهم العدو، وعندهم أسلحة تتناول مكان بعيد أيضا على 100 كيلو على حتى 2000 كيلو. نعم. فالأقرب أن في هذه الحالة إن ابتلي الناس بالحرب وكل واحد يصلي في خندقه وفي مكانه اللي يكون مرابطا فيه، والله أعلم.
هاي الشيخ يعني يمكن يقصد من الناحية الفقهية، يعني هل الآية لما ذكرت مثلا حمل السلاح هل يعد هذا شرط لصحة الصلاة أو لوجوب الصلاة أو أنه أو أن أمر مستقل؟ يعني
لو لم يكن هناك عدو معهم سلاح ما كان شرط،
يعني هو من لوازم الصلاة، يعني ممكن الصلاة تبطل إذا لم يحملوا السلاح لو كانوا
لا ما هو تبطل، بس أنه يعني يبطل المقصود منها.
نعم.
أن المقصود الحراسة. نعم. وكيف الحراسة تكون بلا سلاح؟ إن كان مجافر أو ملاطم هكذا. القول بأنها لا تصح الصلاة إلا بحمده في نظر، والظاهرية يعني عندهم شذوذات يعني في التمسك بالظاهر، شذوذات فاحشة. نعم. منها قولهم أن يعني البول في الماء إذا بال في كرس وتركته في الماء أنه ما يعتبر. نعم. والماء طاهر مطهر. منها قولهم أن الكلب مثلا كذا يعني لو ما ولغ بلسانه ودخل بجسمه كله فيه ما يضر، طاهر مطهر. كل هذه الأقوال يعني فيها شذوذات ما ينبغي. نعم. على حسب الحالة، على حسب الحالة. باب صلاة العيدين.
أنا أقرأ هذا الباب.
فين الشيخ حسن؟
أقرأ المكتوب يا شيخ.
نعم.
السهو شرع في الحضر وهو مشروع في صلاة السفر، لكن هل يكون مشروعا في صلاة الخوف؟ ربما يقال إذا كانت الحالة في غير شدة الخوف، أما في شدة الخوف فقد تسقط الشروط كاستقبال القبلة والركوع والسجود، وقد تصلى ركعة بدلا من ركعتين، فالظاهر أن السهو مغفور مغتفر فيها والله أعلم. قال: واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر لقوله وإذا ضربتم في الأرض، فهذا عند قوم، ومنها أن تأخر الصلاة إلى آخر أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لأنها بدل من صلاة الأمن لا يجزئ إلا عند اليأس من المبدل، وهذا الشرط فيه نظر، لأن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف لم يأتي شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى آخر الوقت، ومنها أن لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينيا أو واجبا كفاية، ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، فإن كان هو الطالب فله أن ينزل ويصلي. قال: وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع، مأخوذة من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطية. نعم، أن صلاة الخوف دليل على عظم شأن الصلاة وبالأخص في الجماعة، وبالله التوفيق.
نعم.
باب صلاة العيدين.
يا حسن
Thank you.
باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وقال بعد سياقه هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة وعظم الناس
وعظم الناس يعني كذا أكثر. نعم
انتهى بلفظه. فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال حسن، وفي معناه حديث ابن عباس، وقد قال له كريب إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم المدينة آخر الشهر، وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال قلت أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن كريبا ممن رآه، وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده. وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه، وكذا في الحج، لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون، وخالفه الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه، وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس، فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل. وتأول حديث ابن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام والحجاز، أو أنه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته، وليس فيه أنه أمر كريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه، فإنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعملون بذلك لأحد الأمرين.
باب صلاة العيدين. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس. والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة، وعظم الناس انتهى بله. وفيه دليل على أنه يعتبر ثبوت العيدين بموافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار، والأضحية، وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال حسن. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث فيما إذا اجتهد أهل الحل والعقد وأخطأوا في اجتهادهم فعيدوا قبل ميقات العيد أو بعده، أو وقفوا بعرفة قبل التعريف الصحيح أو بعده، فإن الله عز وجل يعتبره لهم صحيحا، ويكتبه لهم صحيحا، أما من رأى الهلال ولم يكن له من يكون معه حتى تعتبر شهادتهما فإن الذي يظهر في مثل هذه الحالة أنه يجوز له الفطر سراً إذا كان قد رأى الهلال حقيقة ولم يكمل نصاب الشهادة فإنه يجب عليه الفطر سرا ويكون مع الناس في عيدهم يوم عيدهم. أما حديث ابن عباس أما حديث كريب وأنه تراءى الهلال بدمشق وأنه رآه معاوية ورآه الناس وسافر كريب من الشام فوصل مكة في آخر الشهر فوصل المدينة في آخر الشهر وأخبر ابن عباس فقال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30 وأنه قال له أولا نكتفي برؤية معاوية والناس قال لا هكذا أمرنا رسول الله وأقول أن الأمر في ذلك الحين غير ما عرف اليوم أما في هذا الزمن فقد تبين بأن اختلاف الرؤية باختلاف المطالع وأن البلد الذي يكون في ناحية الشرق إذا رؤي فيه الهلال فإنه يلزم الذين بعده إذ أنه لا تغرب الشمس في البلدان التي بعده إلا والهلال قد سبقها فمثلا إذا ثبتت الرؤية في المملكة العربية السعودية ثبوتا شرعيا فإنه يلزم البلدان التي بعدها في التوقيت. لأنه إذا كان القمر قد سبق الشمس في السعودية مثلا فإنه يكون قد سبقها من باب أولى، في دول إفريقيا وما بعدها. ومن ناحية أخرى ففي مثل هذه الحالة اليوم لا يجوز الانشقاق والانقسام، فلو قال شخص أنا رأيت الهلال ولكن الدولة ومصالحها الدينية لم تر ذلك ولم يثبت الهلال ثبوتا شرعيا، فإن الواجب على هذا الشخص أن يكون مع الدولة وأن لا يظهر مثل هذا الأمر الذي تترتب عليه مخالفة وبلبلة. أما في زمن معاوية فكانت إفريقيا كلها تابعة لهذه السلطة، أو من باب أحرى لتلك السلطة، أي لسلطة المسلمين من حدود الصين إلى نهاية إفريقيا من الغرب. فلا يمكن أن توحد هذه الدولة ومن فيها لتباعد ما بينها تباعدا فاحشا. ثم أن الآلات التي يطلع بها الآن على أن هذه الدولة صامت وتلك لم تصم،
أما في زمن معاوية فكانت أفريقيا كلها تابعة لتلك السلطة، أي سلطة المسلمين من حدود الصين إلى نهاية أفريقيا من الغرب، فلا يمكن أن توحد هذه الدولة ومن فيها لتباعد ما بينها تباعدا فاحشا. ثم إن الآلات التي يطلع بها الآن على أن هذه الدولة صامت وتلك لم تصم
لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فلذلك كانت الإمارات والمناطق المتباعدة كل واحدة منها كأنها دولة مستقلة، فيجتهدون بحسب ما عندهم من المقدرة في معرفة الصوم والفطر والحج وما أشبه ذلك، ومن هنا نعلم أن الاختلاف بين هذا الزمن وذلك الزمن هو الذي جعل هذه الفروق أما الآن فبوجود الآلات والإذاعات يكون هناك ارتباط في الدولة نفسها، إذا كانت متقاربة في الزمن فالأولى أن تكون تلك الدولة موحدة على وتيرة واحدة، لا سيما إذا كانت الدولة مستعدة للأحوال الدينية بما يناسبها كما هو الحال في السعودية إذ أن هناك هم لا يعملون بالمراصد الآن، يعملون وإن كان ربما يأخذون منها تقريبي، لكن العمل على الشهادة.
يا شيخ هون يعملون مراصد شخصية، يعني كل واحد مثلا من هؤلاء اللي يشهدون بطلوع الشهر عنده مرصد شخصي، يعني يتابع دائما طلوع يعني للرؤية، في مجموعة كذا منفرين في البلد، فهم اللي غالبا تصدر منهم الشهادة.
المهم أن الهيئة المعينة لهذا، هذه التي رأسها صالح الحيدان،
مجلس القضاء الأعلى،
مجلس القضاء الأعلى هو مخصص لهذا، ويأخذون الشهادة، لكن كونهم يعملون على المراصد ما أعتقد إلى الآن ما يعملون.
يعني شيخ مو مرصد مثلا بالمنظار، لكن هذا من حكم التجربة، عنده مبنى وبينظر كل شهر ميلادي من فتحه مثلا في جدار، وهذا قد شاف الهلال من هذه المنطقة.
لا بد من الرؤية البصرية.
ايوه هو يراه بالبصر، بس انه يعني في مكان محصور مثلا قد يعرف اتجاهه.
خلى مكان محصور هذا،
بس اقول لك هم مختصين في هذا الجانب يعني.
ما يخالف الحمد لله. فاقول ما دامت الدولة مستعدة بمثل هذا فلا تجوز مخالفتها. نعم، وبالله التوفيق.
وصلنا إلى أن هناك مجلس القضاء الأعلى، نكتب يا شيخ.
أيوه.
إذ أن هناك مجلس.
نعم. إيش قلنا قبله؟
طيب. فالأولى أن تكون تلك الدولة موحدة على وتيرة واحدة، لا سيما إذا كانت الدولة مستعدة للأحوال الدينية بما يناسبها، كما هو الحال في السعودية، إذ أن هناك
مجلس القضاء الأعلى مخصص لمثل هذا الأمر. والدولة مهتمة مع علمائها بالغ الاهتمام ومحتفية بالمناسبات الدينية، ومن هذا المنطلق نقول أنه لا يجوز لأحد أن يعتمد على رؤية نفسه، وبالله التوفيق. نعم.
باب صلاة العيدين. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة وعظم الناس، انتهى بلفظه. وفيه دليل على أنه يعتبر ثبوت العيدين بموافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمه في الصلاة والإفطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة، وقال حسن. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث فيما إذا اجتهد أهل الحل والعقد وأخطأوا في اجتهادهم.
قل انتهى. قلت والأظهر،
قلت والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث فيما إذا اجتهد أهل الحل والعقد وأخطأوا في اجتهادهم
أهل الحل والعقد. نعم.
وأخطأوا في اجتهادهم فعيدوا قبل ميقات العيد أو بعده أو وقفوا بعرفة قبل التعريف الصحيح أو بعده، فإن الله عز وجل يعتبره لهم صحيحا ويكتبه لهم صحيحا، أما من رأى الهلال ولم يقل له من يكون معه حتى تعتبر شهادته فإن الذي يظهر في مثل هذه الحالة أنه يجوز له الفطر سرا إذا كان قد رأى الهلال حقيقة ولم يكن نصاب الشهادة فإنه يجب عليه الفطر
ولم يكمل أولا أنه في آخر الشهادة لابد من شاهدين
ولم يكمل نصاب الشهادة فإنه يجب عليه الفطر سرا ويكون مع الناس في عيدهم يوم عيدهم. وأما حديث كريب أنه تراءى الهلال بدمشق وأنه رآه معاوية ورآه الناس وسافر كريب من الشام ووصل المدينة في آخر الشهر وأخبر ابن عباس فقال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30 وأنه قال له أولا نكتفي برؤية معاوية والناس فقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أن الأمر في ذلك الحين غير معرف اليوم غير ما عرف أو غير معرف اليوم
لا ما كيف ما عرف
غير ما عرف اليوم
غير ما عرف اليوم نعم
غير ما عرف اليوم. أما في هذا الزمن فقد تبين بأن اختلاف الرؤية باختلاف المطالع وأن البلد الذي يكون في ناحية الشرق إذا رؤي فيه الهلال فإنه يلزم الذين بعده إذ أنه لا تغرب الشمس في البلدان التي بعده إلا والهلال قد سبقها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في المملكة العربية السعودية ثبوتا شرعيا فإنه يلزم البلدان التي بعدها في التوقيت لأنه إذا كان القمر قد سبق الشمس في السعودية مثلا فإنه يكون قد سبقها من باب أولى في دول أفريقيا وما بعدها. ومن ناحية أخرى ففي مثل هذه الحالة اليوم لا يجوز الانشقاق والانقسام. فلو قال شخص رأيت الهلال ولكن الدولة ومصالحها الدينية لم ترى ذلك ولم يثبت الهلال ثبوتا شرعيا فإن الواجب على هذا الشخص أن يكون مع الدولة وأن لا يظهر مثل هذا الأمر الذي يترتب عليه مخالفة وبلبلة. أما في زمن معاوية فكانت أفريقيا كلها تابعة لتلك السلطة أي سلطة المسلمين.
نعم.
أما في زمن معاوية فكانت أفريقيا كلها تابعة لتلك السلطة أي سلطة المسلمين من حدود الصين إلى نهاية أفريقيا من الغرب. فلا يمكن أن توحد هذه الدولة ومن فيها لتباعد ما بينها تباعدا فاحشا. ثم إن الآلات التي يطلع بها الآن على أن هذه الدولة صامت وتلك لم تصم لم تكن موجودة في ذلك الوقت. فلذلك كانت الإمارات والمناطق المتباعدة كل واحدة منها كأنها دولة مستقلة فيجتهدون بحسب ما عندهم من المقدرة في معرفة الصوم والفطر والحج وما أشبه ذلك. ومن هنا نعلم أن الاختلاف بين هذا الزمن وذلك الزمن هو الذي جعل هذه الفروق. أما الآن فبوجود الآلات والإذاعات يكون هناك ارتباط في الدولة نفسها إذا كانت متقاربة في الزمن. فالأولى أن تكون تلك الدولة موحدة على وتيرة واحدة لا سيما إذا كانت الدولة مستعدة للأحوال الدينية بما يناسبها كما هو الحال في السعودية إذ أن هناك مجلس للقضاء الأعلى مخصص لمثل هذا الأمر والدولة مهتمة مع علمائها بالغ الاهتمام ومحتفية بالمناسبات الدينية. ومن هذا المنطلق نقول أنه لا يجوز لأحد أن يعتمد على رؤية نفسه وبالله التوفيق. يا شيخ مثلا هنا في السعودية يعني رأوا الهلال الدول المجاورة قريبة مرة يعني من السعودية من جهة المشرق مثل دول الخليج هل يعني يلزمها مثل هذا لأنها قريبة في المطلع يعني أو متقاربة؟
والله يظهر هكذا إذا كان مثلا مساوية للسعودية أو قريبة منها
جدا يعني.
هذا
هذا إذا كان قريب والدولة قد أعلنت فهو يأتي إلى مثلا أقرب محكمة إليه ويؤدي شهادته. إذا ما بلع النصار ما يعني ما يحكم ما يحكم به.
اتبع الدولة؟
ها؟
اتبع الدولة في هذا الأمر؟
والله يظهر هذا والله أعلم. نعم. أتى الأسئلة موجودة ولا ها؟ أيوه تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، السؤال رقم 62، نود من حضرتكم المشورة في أمر ما سيقام بإذن الله وهو مجلس أمهات في مدرستنا، ونود أن نقيم فيه مشهدا صامتا يتلخص فيما يلي: تفتح الستارة على أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها بجانبها تذاكر، ثم تأخذ الأم دفتر ابنتها وترمي به وتأمرها بإنهاء العمل، وفي المدرسة تأخذ درجة متدنية. 2، تفتح الستارة على أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها بجانبها تذاكر وتكون أعباء المنزل كثيرة، لكن الأم لا تشرك ابنتها في الأعمال معها، يعني مدللة، وما إن تخرج الأم من أمام البنت حتى تترك المذاكرة التي تتحجج بها، وأيضا تأخذ درجة متدنية في المدرسة. 3، تفتح الستارة على أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها تذاكر، ودون أن تأمرها أمها تقوم بمساعدتها ثم تعود لمذاكرتها، وفي المدرسة تحصل على نتيجة مرضية. وهكذا تمر المشاهد بصمت، ويستنتجن الأمهات أن المشهد الصحيح هو المشهد الثالث، إذ لا بد من الموافقة بين مساعدة الأم ومذاكرة الدروس، ومن ثم يأتي الحديث من قبل إحدى المعلمات، فهل في ذلك شيء يضر بديننا؟ وسنضع من الطالبات من هي أم فعلا، أي متزوجة ولديها أولاد، حتى لا يكون هناك تقمص بالشخصية التي لا يجوز في ديننا الحنيف. أفتونا مأجورين بما ترونه نافعا وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، إجابة على السؤال المقدم من القائمات على المدرسة الثانوية والمتوسطة من مدرسات وإداريات في قرية فراغ من قرى جازان حول المشاهد التي يعتزمنا القيام بها في حفل الأمهات، والتي تمثل دور الأم الفاهمة المتعاونة مع ابنتها والأم الأخرى، وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية أو سلبية. وإني لأشكر القائمات على هذه المدرسة، أشكر منهن هذا السؤال الذي يدل على أنهن يحرصن كل الحرص على عمق الإيمان وصيانته عما يخدشه أو ينقصه، وهذا دور المربية المسلمة حقا حين تريد أن تخضع الواقع المدرسي للدين وتسيره على ضوئه. ويعلم الله أن هذا يسرني وحمدت الله عليه، وأسأل الله لهن الثبات على الحق. أما من ناحية الإجابة على السؤال، فإني ألفت نظر كل من هؤلاء المعلمات والإداريات إلى أن التمثيل أمر محدث لم يفعله أحد من السلف، لا في عهد الصحابة ولا في عهد أحد ممن بعدهم من القرون المفضلة، لأن الدعوة في ذلك الزمن قامت ونجحت على العرض والسماع القولي. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن فالعروض الفعلية بدعة محدثة، وهي تشتمل على كثير من الباطل. فمثلا التمثيلية تشتمل على الكذب وعلى التصنع، وهو نوع من الكذب، كأن يظهر الممثل بأنه فرح أو حزن أو يضحك أو يبكي، وعلى تقمص الشخصية، وقد تكون الشخصية عالية في الإيمان والفضل ويتقمصها فاسق أو مارق، وقد تكون كافر ويتقمصها مسلم. لذلك فأنا لا يمكن أن أفتي بجواز التمثيل، ولكن أدلكن على خير من ذلك، وهو أن تكتبوا الصيغة المفيدة في ذلك باسم موجهة ناصحة تأمر بما ينفع وتحذر مما يضر، وتلقيها إحدى المعلمات في شريط وينسخ من ذلك الشريط عدة أشرطة ثم توزع على الأمهات فيما بعد. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى وجنب الجميع ما يكره ويأبى إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال رقم 63 فضيلة الشيخ أحمد النجمي، ما قولكم في من يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة فليدعم قوله بالأدلة، وإلا فهو كذاب مفتري، وإنه لا يعلم أن أحدا قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة غير هذا القائل المفتري، بل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وقد اقتتل علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ولم يختلفوا في شيء من العقيدة، بل كانوا كلهم يقول بأن الله ربهم ومحمد نبيهم والقرآن إمامهم والكعبة قبلتهم، وأن التحاكم يجب أن يكون إلى الله ورسوله دون من سواه، بل لم يختلفوا في جزئية من العقيدة، وإنما اختلافهم وجهات نظر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وقوله عن الفئة الناجية التي تدخل الجنة دون الثنتين والسبعين حين قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهذا معناه أنهم الناجون من الاختلاف دون سائر الفئات. وأن من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة قوله هذا مستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على الاختلاف الذي عابه الله في كتابه على من قبلنا، حيث يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الله عز وجل أمرهم بالإخلاص وجمع الكلمة على التوحيد وإقامة الصلاة، ومثل ذلك الآيات في سورة الجاثية من قوله تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقد أضاف إلى فريته وكذبه الكيد والدس والتضليل، ومعنى ذلك أنه يشجع على الاختلاف ويدعو إليه ويستدل عليه أن الصحابة كانوا مختلفين في العقيدة ليصرف أهل السنة والجماعة عن الحق إلى الباطل، وهذه مخالفة لكتاب الله حيث يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومخالفة لإجماع السلف الصالح. إذن هنا الشيخ مشكل على رب. إن هذا القائل سهل عليه الكذب والافتراء إلى هذا الحد، يفتري على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليسأل كيف كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانوا يجاهدون الناس على الدخول في دين الله؟ أكانوا يجاهدون على عقيدة مختلفة؟ لا، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون إلا على دين واحد وعقيدة واحدة، ففتحوا البلاد من المحيط الأطلسي إلى الصين إن هذا القائل الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة يجب أن يسكت ويمنع من الكلام في العقيدة لأنه جاهل بها. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم دال على أنهم هم على الحق ومن سواهم من أهل الاختلاف على الباطل. أما ما يحتج به هذا الغبي على اختلاف الصحابة أنهم اختلفوا على رأي محمد على رأي محمد ربه أم لم يرأ
على رؤيته
أنهم اختلفوا هل نعم هل رأى محمد ربه أم لم يره فهذا من اختلاف الرواية وهذا لا يوجب اختلافا في العقيدة. فالصحابة يؤمنون كلهم أنه لن يرى أحد ربه في هذه الحياة وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت رواه مسلم. لا كما قالت المعتزلة أنه لا يرى في الآخرة وإنما اختلفوا هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه أم لا. فروى أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه ومعنى هذه الرواية كيف أراه ورواية أخرى إني أراه وهذه الرواية كأنها تثبت الرؤية وعبد الله بن عباس أثبت الرؤية ونفاها عبد الله بن مسعود وعائشة ولم يوجب ذلك اختلافا بينهم في العقيدة. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد له باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها في إنكارها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ أن أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين. يا شيخ إذ أن أهل قبلتنا في مكتوب الصحابة والتابعات والتابعين والتابعات والتابعين ومن بعدهم من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا وأن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا. انتهى من توحيد ابن خزيمة طبع المطبعة المنيرية عام 1354 هجرية صفحة 145. ما شاء الله هذا الطبع عندك يا شيخ. أما الاختلاف في الأحكام الفرعية المبنية على الاجتهاد فهذا قد حصل بين الصحابة فقال كل واحد منهم ما رأى أنه هو الحق ولم يعب أحد منهم على أحد ولم يعتب أحد منهم على من خالفه وأن مقصد هذا القائل المفتري أن يمهد للاختلافات الحزبية وأثبت على نفسه أنه حزبي ولم ينصف الحزبيين بل أضاف إلى إفكهم إفكا آخر وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل في مصلى توجد في إقامة بفرنسا خاصة بالطلبة طلبة في المدرسة والمشكل هناك أختين يأتيان المصلى والإخوة طلبهن للزواج ولكن الأختين قلنا أنهن لا يفكرن في الزواج والمشكلة أنهن يأتين تقريبا دائما ويأتين من بعيد وهذا زاد في فتنة الإخوة وهناك أخ يريد أن يمنع الأختين المصلى لأنه يوجد مساجد يمكن لهن الذهاب إليه لإطفاء الفتنة فماذا ترون يا شيخ بارك الله فيكم.
يمكن أن يعزلنا في مكان سواء كان مصلى أو في محل يعني الدراسة يعني في نساء معهم في الدراسة ولا رد السؤال.
في مصلى توجد فيه إقامة بفرنسا خاصة بالطلبة وفيها طلبة في المنهج والحمد لله والمشكل هناك أختين يأتيان للمصلى
والإخوة طلبهن للزواج، ولكن الوقتين قلنا أنهن لا يفكرن في الزواج، والمشكلة أنهن يأتين تقريبا دائما ويأتين من بعيد، وهذا زاد في فتنة الإخوة. هناك أخ يريد أن يمنع الأختين المصلى لأنه يوجد مساجد يمكن لهن الذهاب إليه لإطفاء الفتنة، فماذا ترون؟
أقول هؤلاء يعزلن في مكان يكون لهن إذا أمكن ذلك، وإلا فإنهن لا يأتين يعني إلى رجال وحدهم. نعم.
السؤال الثاني يقول: أعمل في شركة الطرق وأنا سائق الشاحنة التي توزع ذلك الزفت، والمشكلة يا شيخ أن حين أبدأ بتسفيت طريق لا يمكن أن أتوقف لأن الزفت يجف، والسؤال لو سمحتم كيف أفعل إذا يحين وقت الجمعة؟
وقت الجمعة لابد أن يعني ينظر له ويترك له وقت ويستثنى من العمل، لا يجوز لأحد أن يترك الجمعة من أجل العمل. نعم.
السؤال الثالث: كنت صائما والآن نقصت في الوزن كثيرا، فهل يجوز لي إزالة الجلد الموجود على بطني؟
كنت صائما، إذا كان الصيام كثير عندك بحيث أنه نقص وزنك فلا تفعل، أنت صم من كل شهر 3 أيام وزنك ما ينقص إن شاء الله من 3 الأيام. نعم، وهذه هي السنة.
يسأل: هل يجوز لإزالة الجلد الموجود على بطني؟
كيف الجلد الموجود؟
أدري
شيخ عمر ممكن إيقاف الجسم
يعني سمنه وينزل
على. السؤال الرابع: كنت مسؤولا بمسجد في فرنسا، وعندنا مشكلة مع إخوة سلفيين من نفس مدينتنا يريدون أن نعاونهم بالمال لأنهم سوف يشترون مكانا ليكون مسجدا، ولقد صار في الماضي مشكلة مع مسؤول ذلك المسجد، كان يتبع بعض الحزبيين كعدنان عرعور وأمثالهم، والسؤال لو سمحتم: هل نلم لهم يعني مال، هل نلم لهم علما أن كثيرا من السلفيين يصلون هناك؟
إذا كان الجمع في مسجد في إيجار مسجد فلا بأس، ولكن ينبغي أنه ما يتولاه الحزبيين إن أمكن، يكون من يتولاه من السلفيين. نعم.
السؤال الخامس يقول: أنا أخت يتيمة ولا أستطيع الزواج من أي رجل لانعدام ثقتي بالرجال، ومن تجربة أمي وخاصة ما أسمع من مشاكل بين الزوجين هنا في فرنسا، فما هي نصيحتكم لي فضيلة الشيخ؟
نصيحتي لك أن تتزوجي، وقولك أنك ما تثقين بأحد من الرجال هذا خطأ، يجب عليك أنك تتحري ما يخالف، يوافقك على التحري وتستشيرين من فيهم الخير، ثم توافقين على الشاب الطيب الذي يتقدم لك ويتزوجك، وإن شاء الله يكون الأمر على خلاف ما ظننت. نعم.
السؤال السادس: سؤال من الجزائر، كيف نرد على من يقول بجواز صوم يوم ميلاده؟ كيف نرد على من يقول بجواز صوم يوم ميلاده استدلالا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في قوله: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل عليه الوحي؟
هذا ليس فيه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا، لكن ما أمر الناس أنهم كل واحد يصوم يوم ولادته. نعم، فهذا بدعة ولا يجوز ذلك. نعم.
السؤال السابع من بلجيكا يقول السائل: أنا أسافر دائما مع نفس الشركة وهم يعطونا في كل مرة أسافر فيها نقط، وعندما أبلغ عدد معين من النقاط يمكنني الحصول على تذكرة مجانية مقابل تلك النقاط، فهل يجوز استعمال هذه التذكرة لأقوم بعمرة؟
الذي أعرف أن مثل هذا اعتبره الشيخ ابن باز رحمه الله اعتبره من الميسر، فكونك تعف عن هذا أفضل. نعم.
السؤال الثامن يقول السائل: هل يجوز أن أدرس بعض الأولاد في مسجد وأخذ مبلغا من المؤسسة؟ لم أطلب أي شيء بنفسي، على هذا أدرسهم القرآن والتحية وبعض أمور الدين جزاكم الله خيرا.
وما هو المشكلة اللي عندك؟
يقول هل يجوز أن أخذ مبلغا من المؤسسة؟
نعم يجوز، يجوز تستعين به على معيشتك. نعم.
السؤال التاسع: إذا دخل شخص إلى المسجد ووجد المؤذن يؤذن، هل يجوز له الجلوس؟
لا، لا يجلس حتى إما يقف حتى يكمل الأذان أو يركع قبل ما يجلس. نعم.
آخر سؤال: بعض طلبة العلم يسأل عن الشيخ محمد بن هادي، هل يؤخذ العلم عنه وهل يوصف بأنه من العلماء أم لا وجزاكم الله خيرا؟
محمد بن هادي المدخلي هذا من أفضل العلماء ومن أحسنهم وصاحب سنة، ومن هو الذي يقول لا لا يؤخذ عنه؟ إلا أصحاب الحزبيات قد يكون الذين يعني يتكلمون في العلماء السلفيين. أنا أبغى أجدد.
شيخ، المرة الماضية قرأنا مجموعة روايات مثلا للنسائي من وجه آخر عن جابر. أقول المرة الماضية قرأنا مجموعة روايات مثلا للنسائي في حديث جابر ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، وفي الشرح يعني كلام عن صلاة المغرب، كيف صلى المغرب صلاة الفجر، هذه ما علقت عليها شيء. شرحت على طول حديث حذيفة آخر واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني صلاة المغرب يصلي بفئة ركعتين وبفئة ركعة، وإن شاء صلى بهؤلاء ثلاث وهؤلاء ثلاث، كل ذلك يجوز، ولكن على حسب الحالة، على حسب الحالة التي تقتضيها يعني المصلحة.
بس يا شيخ نكتب هذا ولا ندخل في الحديث اللي بعده خلاص؟
نعم،
نكتب هذا أقول ولا ندخل في الحديث اللي بعده؟ يعني الكلام دحين اللي ذكرته أو إنه يجينا بعدين؟
طيب ملحوظة. أما صلاة المغرب إذا صلاها صلاة الخوف فهو يصلي بفئة ركعتين وتذهب للحراسة، ثم يصلي بالفئة الأخرى ركعة وبعد ذلك هو يسلم، ثم تأتي الفئة التي تعرف وتصلي لنفسها ركعة وتسلم، والذين صلى بهم ركعة يتمون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة.
ركعتين.
نعم.
اللي صلوا ركعة مع الإمام.
والذين صلوا ركعة.
أيوة.
يصلون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة فإذا جاءت الطائفة الأولى يصلون لأنفسهم ركعة ويسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون لأنفسهم ركعة ويسلمون. وقد يقال بأنه حينما يجلس للتشهد ثم يقوم فهم يكملون لأنفسهم ركعة ويسلمون وهو ينتظر الطائفة التي في الحراسة فيأتون فيصلي بهم ركعة ويجلس للتشهد ثم هم يصلون ركعة ويتشهدون ويأتون بركعة أخرى التي هي الثالثة ويلحقون الإمام في التشهد بحيث يطول الإمام ثم يسلم بهم وإذا فكرنا في وقائع الحرب والآلات الحديثة الآن قد يقال أنه لا يمكنهم أن يجتمعوا لأن العدو إذا رآهم اجتمعوا يمكن أن يرسل عليهم صاروخا يهلكهم جميعا ولكن في حالات الحرب الحديثة كأنه يظهر أن كل شخص يصلي في خندق نعم احنا وقفنا على حديث ابن عمر
ما نقرأ المكتوبة
عن ابن عمر ها؟
نقرأ المكتوبة هذه بعدين
اقرأ
ملحوظة. أما صلاة المغرب إذا صلاها صلاة الخوف فهو يصلي بفئة ركعتين وتذهب للحراسة ثم يصلي بالفئة الأخرى ركعة وبعد ذلك هو يسلم ثم تأتي الفئة التي تحرس فتصلي لنفسها ركعة وتسلم والذين صلى بهم ركعة يتمون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة فإذا جاءت الطائفة الأولى يصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلون لأنفسهم ركعة.
رد الأول.
طيب مين رد ثم يصلي.
أما صلاة المغرب.
أما صلاة المغرب إذا صلاها صلاة الخوف فهو يصلي بفئة ركعتين وتذهب للحراسة ثم يصلي بالفئة الأخرى.
هو يصلي.
ثم.
ترى هي رج بعد شوي.
طيب. أما صلاة المغرب. إذا صلاها صلاة الخوف فهو يصلي بفئة ركعتين وتذهب للحراسة ثم يصلي بالفئة الأخرى ركعة وبعد ذلك هو يسلم ثم تأتي الفئة التي تحرس فتصلي لنفسها ركعة وتسلم والذين صلى بهم ركعة يتمون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة فإذا جاءت الطائفة الأولى يصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلون لأنفسهم ركعة ويسلمون وقد يقال بأنه حينما يجلس للتشهد ثم يقوم فهم يكملون لأنفسهم ركعة ويسلمون وهو ينتظر الطائفة التي في الحراسة فيأتون فيصلي بهم ركعة ويجلس للتشهد ثم هم يصلون ركعة ويتشهدون ويأتون بركعة أخرى التي هي الثالثة ويلحقون الإمام في التشهد بحيث يطول الإمام ثم يسلم بهم. وإذا فكرنا في وقائع الحرب والآلات الحديثة الآن قد يقال أنه لا يمكنهم أن يجتمعوا لأن العدد إذا رآهم لأن العدو إذا رآهم اجتمعوا يمكن أن يرسل عليهم صاروخا يهلكهم جميعا ولكن في حالات الحرب الحديثة كأنه يظهر أن كل شخص يصلي في خندقه. طيب يا شيخ وقال أبو داود وكذا في صلاة المغرب فإنه يصلي 6 ركعات والقوم 3 فلا
يعني إذا صلى بهؤلاء ركعتين وهؤلاء ركعتين وكذلك في صلاة المغرب يصلي بهؤلاء 3 وهؤلاء 3
يعني هذه صورة أخرى.
نعم. حديث ابن عمر الثاني 8 عندي رقم
9
444
عندنا رقم 449 الحديث 9 في الباب.
تمام. عندنا من ولا 9
عندنا 9 9 في الباب.
اقرا الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد كذا يا شيخ
بذي قرد. نعم
بذي قرد بهذه الكيفية. وقال المصنف قد صححه ابن حبان وغيره. وأما الشافعي فقال لا يثبت. والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم وقد قال به الثوري وجماعة وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. واعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب 5 كيفيات لصلاة الخوف وفي سنن أبي داود 8 كيفيات منها هذه 5 وزاد 3 وقال المصنف في الفتح قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا يتم صلاته
قبل. ما هو ولد عبد العزيز؟ بوك ما هو هنا بوك ما هو هنا روح.
وقال المصنف في فتح الباري: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا يتم صلاته قبل الإمام. وقال ابن حزم: صح منها 14 وجها. وقال ابن العربي: فيها روايات كثيرة، أصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي: نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ: وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها فصارت 17، ولكن يمكن أن تتداخل. وقال في الهدي النبوي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وقال ابن العربي: صلاها 24 مرة. وقال الخطابي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورتها متفق على اختلاف صورها، بس عندنا يا شيخ صورتها متفقة المعنى، انتهى.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذكرة، بهذه الكيفية، وقال المصنف: صححه ابن حبان وغيره. أما الشافعي فقال: لا يثبت، والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. وأقول: إن صلاة الخوف تتكيف بحسب الحالات. فأقصاها أن يأتي وقت الفريضة والناس في حال المسايقة، لا يتمكن أحد من الصلاة، ففي هذه الحالة تصلى ركعة، يصليها كل إنسان على حسب حالته، ولا يشترط لها القبلة، ولا الركوع ولا السجود، بل يصليها إيماء وعلى هذا يتأول حديث ابن عباس فرض الله الصلاة أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، أو كما قال. ولصلاة الخوف صور عديدة، لهذا فقد بلغها بعضهم إلى 12، أو إلى 14، أو إلى 17، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فنحن نفعله. وبالله التوفيق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد بهذه الكيفية. وقال المصنف: قد صححه ابن حبان وغيره. أما الشافعي فقال: لا يثبت. والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة، ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. وأقول: إن صلاة الخوف تتكيف بحسب الحالات، فأقصاها أن يأتي وقت الفريضة والناس في حال المسايفة، لا يتمكن أحد في الصلاة، لا يتمكن أحد من الصلاة، ف ففي هذه الحالة تصلى ركعة يصليها كل إنسان على حسب حالته، ولا يشترط لها القبلة ولا الركوع ولا السجود، بل يصليها إيماء. وعلى هذا يتأول حديث ابن عباس: فرض الله الصلاة أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، أو كما قال. ولصلاة الخوف صور عديدة، لهذا فقد بلغها بعضهم إلى 12 أو إلى 14 أو إلى 17، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فنحن نفعله، وبالله التوفيق.
نعم.
وعنه أي عن ابن عمر، وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعنه أي ابن عمر مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهو مع هذا موقوف، قيل ولم يقل به أحد من العلماء. شروط صلاة الخوف: واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر، فاشترطه جماعة لقوله تعالى: وإذا
هذا أمليناه قبل أمليناه في الأسبوع الأول.
لا، هذا الكلام ما قد قرأنا.
لا أمليناه،
هذا آخر شيء في الباب.
شو الكتاب الكتاب اللي عندك؟
لا بس الحديث قصدك يا شيخ.
لا، الشروط أقول لك.
شروط ما أدري، بس ما قرأناه. ما قرأناه في الكتاب يعني.
طيب، لكن أقول الإملاء أمليناه.
خلاص أقرأ ولا نتجاوز؟
طيب تفضل.
شروط صلاة الخوف: واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر، فاشترطه جماعة لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها في الحضر، وقال زيد بن علي والناصر والإمام يحيى والحنفية والشافعية: لا يشترط، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، بناء على أنه معطوف على قوله: وإذا ضربتم في الأرض، فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض. ولعل الأولين الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب في الأرض، وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض، والكلام مستوفى في كتب التفسير.
هذا الشر إذا وقع على الناس ما يوجب صلاة الخوف وهم في بلدهم، هل يصلون صلاة خوف أو لا يصلون؟ هذا محل نظر. نعم.
ومنها أن يكون آخر الوقت، لأنها بدل عن صلاة الأمن، لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه، المبدل منه، وهذه قاعدة للقائلين بذلك، وهم الهادوية وغيرهم. وغيرهم يقول: تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات، ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود، فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه، وأوجبه الشافعي والناصر للأمر به في الآية، ولهم في السلاح تفاصيل معروفة. ومنها أن لا يكون القتال محرما، سواء كان واجبا عينا أو كفاية. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة التامة، أو يكون خاشيا لكر العدو عليه. وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع، مأخوذة من أحوال شرعيتها، وليست بظاهرة في الشرطية. واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة.
طيب،
نكتب ولا نكمل؟
أقول هذا الآن ضيته أنا في الأسبوع القادم، ما تجده عندك؟
الشيخ ما مر علينا، أنا ما أدري إن كان في درس آخر.
كيف؟ طيب، ولصلاة الخوف شروط.
قبل يا شيخ السهو، الحديث اللي فيه السهو، والحديث خلاص ضعيف.
السهو شرع في الحرم وهو مشروع في صلاة السفر، لكن هل يكون مشروعا في صلاة الخوف؟ ربما يقال إذا كانت الحالة في غير شدة الخوف أما في شدة الخوف فقد تسقط الشروط كاستقبال القبلة والركوع والسجود وقد تصلى ركعة بدلا من ركعتين فالظاهر أن السهو يغتفر فيها والله أعلم. قال واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر لقوله وإذا ضربتم في الأرض وهذا عند قوم ومنها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لأنها بدل من صلاة الأمن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل وهذا الشرط فيه نظر لأن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف لم يأتي شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى آخر الوقت ومنها ألا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينيا أو وجوب كفاية ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا فإن كان هو الطالب فله أن ينزل ويصلي، قال وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع، مأخوذة من أحوال شرعيتها، وليست بظاهرة في الشرطية. نعم، أن صلاة الخوف دليل على عظم شأن الصلاة وبالأخص في الجماعة، وبالله التوفيق. هذا بحسب الحالة، هذا بحسب الحالة، لأنهم إذا كانوا يحرسون من العدو فلا شك أنهم لابد أن يحرسوا ومعهم سلاح، وإلا ما فائدة من وجودهم. ولكن قلنا أن الحروب الحاصلة في هذا الزمن قد يقال أنها لا يمكن فيها صلاة الخوف، لأن التجمع يكون خطر، وبعدين الآن فيها آلات تبربل على مكان بعيد يراهم العدو، وعندهم أسلحة تتناول مكان بعيد أيضا على 100 كيلو، على حتى 2000 كيلو. نعم، فالأقرب أن في هذه الحالة إن ابتلي الناس بالحرب فكل واحد يصلي في خندقه وفي مكانه اللي يكون مرابطا فيه، والله أعلم.
هاي الشيخ يعني يمكن يقصد من الناحية الفقهية، يعني هل الآية لما ذكرت مثلا حمل السلاح هل يعد هذا شرط لصحة الصلاة أو لوجوب الصلاة، أو أنه أو أنه أمر مستقل؟ يعني
لو لم يكن هناك عدو معهم سلاح ما كان شرط،
يعني هو من لوازم الصلاة، يعني ممكن الصلاة تبطل إذا لم يحملوا السلاح لو كانوا
لا ما هو تبطل، بس أنه يعني يبطل المقصود منها.
نعم،
أن المقصود الحراسة، وكيف الحراسة تكون
بلا سلاح؟
إن كان مجافر أو ملاطم هكذا. القول بأنها لا تصح الصلاة إلا بحمده في نظر، والظاهرية يعني عندهم شذوذات يعني في التمسك بالظاهر، شذوذات فاحشة. نعم، منها قولهم أن يعني البول في الماء إذا بال في كرس وتركته في الماء أنهم ما يعتبر. نعم، والماء طاهر مطهر. ومنها قولهم أن الكلب مثلا كذا يعني لو ما ولغ بلسانه ودخل بجسمه كله فيه ما يضر، طاهر مطهر. كل هذه الأقوال يعني هي شذوذات، ما ينبغي. نعم. على حسب الحالة، على حسب الحالة. باب صلاة العيدين.
أنا أقرأ هذا الباب.
فين الشيخ حسن؟
أقرأ المكتوب يا شيخ.
نعم.
السهو، السهو شرع في الحضر وهو مشروع في صلاة السفر، لكن هل يكون مشروعا في صلاة الخوف؟ ربما يقال إذا كانت الحالة في غير شدة الخوف، أما في شدة الخوف فقد تسقط الشروط كاستقبال القبلة والركوع والسجود، وقد تصلى ركعة بدلا من ركعتين، فالظاهر أن السهو معفون، مغفور، مغفور مغتفر، نعم مغتفر فيها، مغتفر فيها، والله أعلم. قال: واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط، منها السفر لقوله وإذا ضربتم في الأرض، فهذا عند قوم، ومنها أن تأخر الصلاة إلى آخر، أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لأنها بدل من صلاة الأمن لا يجزئ إلا عند اليأس من المبدل، وهذا الشرط فيه نظر، لأن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف لم يأتي شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى آخر الوقت، ومنها أن لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينيا أو واجبا كفاية، ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، فإن كان هو الطالب فله أن ينزل ويصلي. قال: وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع، مأخوذة من أحوال شرعيتها، وليست بظاهرة في الشرطية. نعم أن صلاة الخوف دليل على عظم شأن الصلاة، وبالأخص في الجماعة، وبالله التوفيق.
نعم.
باب صلاة العيدين.
يا حسن، يا حسن،
باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وقال بعد سياقه: هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر، أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة، وعظم الناس
وعظم الناس، يعني كل أكثر. نعم.
انتهى بلفظه. فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة، وقال حسن، وفي معناه حديث ابن عباس، وقد قال له كريب: إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم المدينة آخر الشهر، وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال: قلت: أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن كريبا ممن رآه، وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه، وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده. وذهب إلى هذا محمد بن الحسن، وقال: يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه، وكذا في الحج، لأنه ورد: وعرفتكم يوم تعرفون. وخالفه الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه، وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس، فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل. وتأول حديث ابن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام والحجاز، أو أنه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته، وليس فيه أنه أمر كريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه، فإنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعملون بذلك لأحد الأمرين.
باب صلاة العيدين. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة، وعظم الناس انتهى بلهم. وفيه دليل على أنه يعتبر ثبوت العيدين بموافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار. والأضحية وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال حسن. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث فيما إذا اجتهد أهل الحل والعقد وأخطأوا في اجتهادهم فعيدوا قبل ميقات العيد أو بعده أو وقفوا بعرفة قبل التعريف الصحيح أو بعده فإن الله عز وجل يعتبره لهم صحيحا ويكتبه لهم صحيحا أما من رأى الهلال ولم يكن له من يكون معه حتى تعتبر شهادتهما فإن الذي يظهر في مثل هذه الحالة أنه يجوز له الفطر سرا إذا كان قد رأى الهلال حقيقة ولم يكمل نصاب الشهادة فإنه يجب عليه الفطر سرا ويكون مع الناس في عيدهم يوم عيدهم أما حديث ابن عباس أما حديث كريب وأنه تراءى الهلال بدمشق وأنه رآه معاوية ورآه الناس وسافر قريب من الشام ووصل مكة في آخر الشهر فوصل المدينة فوصل المدينة في آخر الشهر وأخبر ابن عباس فقال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30 وأنه قال له أولا نكتفي برؤية معاوية والناس قال لا هكذا أمرنا رسول الله وأقول أن الأمر في ذلك الحين غير ما عرف اليوم أما في هذا الزمن فقد تبين بأن اختلاف الرؤية باختلاف المطالع وأن البلد الذي يكون في ناحية الشرق إذا رؤي فيه الهلال فإنه يلزم الذين بعده إذ أنه لا تغرب الشمس في البلدان التي بعده إلا والهلال قد سبقها فمثلا إذا ثبتت الرؤية في المملكة العربية السعودية ثبوتا شرعيا فإنه يلزم البلدان التي بعدها في التوقيت لأنه إذا كان القمر قد سبق الشمس في السعودية مثلا فإنه يكون قد سبقها من باب أولى في دول إفريقيا وما بعدها ومن ناحية أخرى ففي مثل هذه الحالة اليوم لا يجوز الانشقاق والانقسام فلو قال شخص أنا رأيت الهلال ولكن الدولة ومصالحها الدينية لم تر ذلك ولم يثبت الهلال ثبوتا شرعيا فإن الواجب على هذا الشخص أن يكون مع الدولة وألا يظهر مثل هذا الأمر الذي تترتب عليه مخالفة وبلبلة. أما في زمن معاوية فكانت إفريقيا كلها تابعة لهذه السلطة أو من باب أحرى لتلك السلطة أي لسلطة المسلمين من حدود الصين إلى نهاية إفريقيا من الغرب. فلا يمكن أن توحد هذه الدولة ومن فيها لتباعد ما بينها تباعدا فاحشا. ثم أن الآلات التي يطلع بها الآن على أن هذه الدولة صامت وتلك لم تصم
أما في زمن معاوية فكانت أفريقيا كلها تابعة لتلك السلطة أي سلطة المسلمين من حدود الصين إلى نهاية أفريقيا من الغرب. فلا يمكن أن توحد هذه الدولة ومن فيها لتباعد ما بينها تباعدا فاحشا. ثم إن الآلات التي يطلع بها الآن على أن هذه الدولة صامت وتلك لم تصم
لم تكن موجودة في ذلك الوقت. فلذلك كانت الإمارات والمناطق المتباعدة كل واحدة منها كأنها دولة مستقلة فيجتهدون بحسب ما عندهم من المقدرة في معرفة الصوم والفطر والحج وما أشبه ذلك. ومن هنا نعلم أن الاختلاف بين هذا الزمن وذلك الزمن هو الذي جعل هذه الفروق أما الآن فبوجود الآلات والإذاعات يكون هناك ارتباط في الدولة نفسها إذا كانت متقاربة في الزمن فالأولى أن تكون تلك الدولة موحدة على وتيرة واحدة لا سيما إذا كانت الدولة مستعدة للأحوال الدينية بما يناسبها كما هو الحال في السعودية إذ أن هناك هم لا يعملون بالمراصد الآن يعملون وإن كان ربما يأخذون منها تقريبي لكن العمل على الشهادة
يا شيخ هون يعملون مراصد شخصية يعني كل واحد مثلا من هؤلاء اللي يشهدون بطلوع الشهر عنده مرصد شخصي يعني يتابع دائما طلوع يعني للرؤية في مجموعة كذا منفرين في البلد فهم اللي غالبا تصدر منهم الشهادة
المهم أن الهيئة معينة لهذا هذه التي رأسها صالح الحيدان
مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى هو مخصص لهذا ويأخذون الشهادة لكن كونهم يعملون على المراصد ما أعتقد إلى الآن ما يعملون
يعني شيخ مو مرصد مثلا بالمنظار لكن هذا من حكم التجربة عنده مبنى وبينظر كل شهر ميلادي من فتحه مثلا في جدار وغيره قد شاف الهلال من هذه المنطقة
لابد من الرؤية البصرية
وهو يراه بالبصر بس أنه يعني في مكان محصور مثلا قد يعرف اتجاهه
خلى مكان محصور هذا
بس أقول لك هم مختصين في هذا الجانب يعني
ما يخالف الحمد لله فأقول ما دامت الدولة مستعدة بمثل هذا فلا تجوز مخالفتها نعم وبالله التوفيق
وصلنا إلى أن هناك مجلس القضاء الأعلى مكتوب يا شيخ
أيوه
إذ أن هناك مجلس
نعم إيش قلنا قبله
طيب فالأولى أن تكون تلك الدولة موحدة على وتيرة واحدة لا سيما إذا كانت الدولة مستعدة للأحوال الدينية بما يناسبها كما هو الحال في السعودية إذ أن هناك
مجلس القضاء الأعلى مخصص لمثل هذا الأمر. والدولة مهتمة مع علمائها بالغ الاهتمام، ومحتفية بالمناسبات الدينية، ومن هذا المنطلق نقول أنه لا يجوز لأحد أن يعتمد على رؤية نفسه. وبالله التوفيق. نعم.
باب صلاة العيدين. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة وعظم الناس، انتهى بلفظه. وفيه دليل على أنه يعتبر ثبوت العيدين بموافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمه في الصلاة والإفطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال حسن. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث فيما إذا اجتهد أهل الحل والعقد وأخطأوا في اجتهادهم.
قل انتهى. قلت
والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث فيما إذا اجتهد أهل الحل والعقد وأخطأوا في اجتهادهم
أهل الحل والعقد نعم،
وأخطأوا في اجتهادهم فعيدوا قبل ميقات العيد أو بعده، أو وقفوا بعرفة قبل التعريف الصحيح أو بعده، فإن الله عز وجل يعتبره لهم صحيحا ويكتبه لهم صحيحا. أما من رأى الهلال ولم يقل له من يكون معه حتى تعتبر شهادته، فإن الذي يظهر في مثل هذه الحالة أنه يجوز له الفطر سرا إذا كان قد رأى الهلال حقيقة ولم يكن نصاب الشهادة، فإنه يجب عليه الفطر.
ولم يكمل أو لأنه في آخر الشيء لابد من شاهدين،
ولم يكمل نصاب الشهادة، فإنه يجب عليه الفطر سرا ويكون مع الناس في عيدهم يوم عيدهم. وأما حديث كريب أنه تراءى الهلال بدمشق، وأنه رآه معاوية ورآه الناس، وسافر كريب من الشام ووصل المدينة في آخر الشهر، وأخبر ابن عباس، فقال ابن عباس: أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30. وأنه قال له: أولا نكتفي برؤية معاوية والناس؟ فقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أن الأمر في ذلك الحين غير معرف اليوم، غير ما عرف، أو غير معرف اليوم.
لا، ما كيف ما عرف؟
غير ما عرف اليوم.
غير ما عرف اليوم. نعم.
غير ما عرف اليوم. أما في هذا الزمن فقد تبين بأن اختلاف الرؤية باختلاف المطالع، وأن البلد الذي يكون في ناحية الشرق إذا رؤي فيه الهلال فإنه يلزم الذين بعده، إذ أنه لا تغرب الشمس في البلدان التي بعده إلا والهلال قد سبقها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في المملكة العربية السعودية ثبوتا شرعيا فإنه يلزم البلدان التي بعدها في التوقيت، لأنه إذا كان القمر قد سبق الشمس في السعودية مثلا فإنه يكون قد سبقها من باب أولى في دول أفريقيا وما بعدها. ومن ناحية أخرى ففي مثل هذه الحالة اليوم لا يجوز الانشقاق والانقسام. فلو قال شخص: رأيت الهلال ولكن الدولة ومصالحها الدينية لم تر ذلك، ولم يثبت الهلال ثبوتا شرعيا فإن الواجب على هذا الشخص أن يكون مع الدولة وأن لا يظهر مثل هذا الأمر الذي يترتب عليه مخالفة وبلبلة. أما في زمن معاوية فكانت أفريقيا كلها تابعة لتلك السلطة أي سلطة المسلمين.
نعم.
أما في زمن معاوية فكانت أفريقيا كلها تابعة لتلك السلطة أي سلطة المسلمين من حدود الصين إلى نهاية أفريقيا من الغرب، فلا يمكن أن توحد هذه الدولة ومن فيها لتباعد ما بينها تباعدا فاحشا. ثم إن الآلات التي يطلع بها الآن على أن هذه الدولة صامت وتلك لم تصم لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فلذلك كانت الإمارات والمناطق المتباعدة كل واحدة منها كأنها دولة مستقلة، فيجتهدون بحسب ما عندهم من المقدرة في معرفة الصوم والفطر والحج وما أشبه ذلك. ومن هنا نعلم أن الاختلاف بين هذا الزمن وذلك الزمن هو الذي جعل هذه الفروق. أما الآن فبوجود الآلات والإذاعات يكون هناك ارتباط في الدولة نفسها إذا كانت متقاربة في الزمن، فالأولى أن تكون تلك الدولة موحدة على وتيرة واحدة، لا سيما إذا كانت الدولة مستعدة للأحوال الدينية بما يناسبها كما هو الحال في السعودية، إذ أن هناك مجلس للقضاء الأعلى مخصص لمثل هذا الأمر، والدولة مهتمة مع علمائها بالغ الاهتمام ومحتفية بالمناسبات الدينية. ومن هذا المنطلق نقول أنه لا يجوز لأحد أن يعتمد على رؤية نفسه، وبالله التوفيق. يا شيخ مثلا هنا في السعودية يعني رأوا الهلال، الدول المجاورة قريبة مرة يعني من السعودية من جهة المشرق مثل دول الخليج، هل يعني يلزمها مثل هذا لأنها قريبة في المطلع يعني أو متقاربة؟
والله يظهر هكذا إذا كان مثلا مساوية للسعودية أو قريبة منها.
قريبة منها جدا. نعم.
هذا إذا كان قريب والدولة قد أعلنت فهو يأتي إلى مثلا أقرب محكمة إليه ويؤدي شهادته. إذا ما بلغ النصاب ما يعني ما يحكم به.
يتبع الدولة؟
ها؟
يتبع الدولة في هذا الأمر؟
والله يظهر هذا والله أعلم. نعم. هكذا الأسئلة موجودة ولا ها؟ أيوه تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، السؤال رقم 62، نود من حضرتكم المشورة في أمر ما سيقام بإذن الله وهو مجلس أمهات في مدرستنا، ونود أن نقيم فيه مشهدا صامتا يتلخص فيما يلي: تفتح الستارة على أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها بجانبها تذاكر، ثم تأخذ الأم دفتر ابنتها وترمي به وتأمرها بإنهاء العمل، وفي المدرسة تأخذ درجة متدنية. 2، تفتح الستارة على أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها بجانبها تذاكر، وتكون أعباء المنزل كثيرة لكن الأم لا تشرك ابنتها في الأعمال معها، يعني مدللة، وما إن تخرج الأم من أمام البنت حتى تترك المذاكرة التي تتحجج بها، وأيضا تأخذ درجة متدنية في المدرسة. 3، تفتح الستارة على أم تقوم بأعباء المنزل وابنتها تذاكر، ودون أن تأمرها أمها تقوم بمساعدتها ثم تعود لمذاكرتها، وفي المدرسة تحصل على نتيجة مرضية. وهكذا تمر المشاهد بصمت، ويستنتجن الأمهات أن المشهد الصحيح هو المشهد الثالث، إذ لا بد من الموافقة بين مساعدة الأم ومذاكرة الدروس، ومن ثم يأتي الحديث من قبل إحدى المعلمات، فهل في ذلك شيء يضر بديننا، وسنضع من الطالبات من هي أم فعلا أي متزوجة ولديها أولاد، حتى لا يكون هناك تقمص بالشخصية التي لا يجوز في ديننا الحنيف. أفتونا مأجورين بما ترونه نافعا وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، إجابة على السؤال المقدم من القائمات على المدرسة الثانوية والمتوسطة من مدرسات وإداريات في قرية قران من قرى جازان حول المشاهد التي يعتزمنا القيام بها في حفل الأمهات، والتي تمثل دور الأم الفاهمة المتعاونة مع ابنتها والأم الأخرى، وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية أو سلبية. وإني لأشكر القائمات على هذه المدرسة، أشكر منهن هذا السؤال الذي يدل على أنهن يحرصن كل الحرص على عمق الإيمان وصيانته عما يخدشه أو ينقصه، وهذا دور المربية المسلمة حقا حين تريد أن تخضع الواقع المدرسي للدين وتسيره على ضوئه. ويعلم الله أن هذا يسرني وحمدت الله عليه، وأسأل الله لهن الثبات على الحق. أما من ناحية الإجابة على السؤال، فإني ألفت نظر كل من هؤلاء المعلمات والإداريات إلى أن التمثيل أمر محدث لم يفعله أحد من السلف، لا في عهد الصحابة ولا في عهد أحد ممن بعدهم من القرون المفضلة، لأن الدعوة في ذلك الزمن قامت ونجحت على العرض والسماع القولي. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن فالعروض الفعلية بدعة محدثة، وهي تشتمل على كثير من الباطل. فمثلا التمثيلية تشتمل على الكذب وعلى التصنع، وهو نوع من الكذب، كأن يظهر الممثل بأنه فرح أو حزن أو يضحك أو يبكي، وعلى تقمص الشخصية، وقد تكون الشخصية عالية في الإيمان والفضل ويتقمصها فاسق أو مارق، وقد تكون كافر ويتقمصها مسلم. لذلك فأنا لا يمكن أن أفتي بجواز التمثيل، ولكن أدلكن على خير من ذلك، وهو أن تكتب الصيغة المفيدة في ذلك باسم موجهة الناصحة، تأمر بما ينفع وتحذر مما يضر، وتلقيها إحدى المعلمات في شريط، وينسخ من ذلك الشريط عدة أشرطة، ثم توزع على الأمهات فيما بعد. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وجنب الجميع ما يكره ويأبى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال رقم 63: فضيلة الشيخ أحمد النجمي، ما قولكم في من يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة فليدعم قوله بالأدلة، وإلا فهو كذاب مفتري، وإنه لا يعلم أن أحدا قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة غير هذا القائل المفتري، بل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وقد اقتتل علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ولم يختلفوا في شيء من العقيدة، بل كانوا كلهم يقول بأن الله ربهم ومحمد نبيهم والقرآن إمامهم والكعبة قبلتهم، وأن التحاكم يجب أن يكون إلى الله ورسوله دون من سواه، بل لم يختلفوا في جزئية من العقيدة، وإنما اختلافهم وجهات نظر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وقوله عن الفئة الناجية التي تدخل الجنة دون 72 حين قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا معناه أنهم الناجون من الاختلاف دون سائر الفئات. وأن من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة قوله هذا مستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على الاختلاف الذي عابه الله في كتابه على من قبلنا، حيث يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي الله عز وجل أمرهم بالإخلاص وجمع الكلمة على التوحيد وإقامة الصلاة، ومثل ذلك الآيات في سورة الجاثية من قوله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقد أضاف إلى فريته وكذبه الكيد والدس والتضليل، ومعنى ذلك أنه يشجع على الاختلاف ويدعو إليه ويستدل عليه أن الصحابة كانوا مختلفين في العقيدة ليصرف أهل السنة والجماعة عن الحق إلى الباطل، وهذه مخالفة لكتاب الله حيث يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومخالفة لإجماع السلف الصالح. إذن هنا الشيخ مشكل على رب. إن هذا القائل سهل عليه الكذب والافتراء إلى هذا الحد، يفتري على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليسأل كيف كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانوا يجاهدون الناس على الدخول في دين الله؟ أكانوا يجاهدون على عقيدة مختلفة؟ لا، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون إلا على دين واحد وعقيدة واحدة، ففتحوا البلاد من المحيط الأطلسي إلى الصين. إن هذا القائل الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة يجب أن يسكت ويمنع من الكلام في العقيدة لأنه جاهل بها. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، دال على أنهم هم على الحق ومن سواهم من أهل الاختلاف على الباطل. أما ما يحتج به هذا الغبي على اختلاف الصحابة أنهم اختلفوا على رأي محمد ربه أم لم يرى
على رؤيته،
أنهم اختلفوا هل رأى محمد ربه أم لم يره، فهذا من اختلاف الرواية وهذا لا يوجب اختلافا في العقيدة، فالصحابة يؤمنون كلهم أنه لن يرى أحد ربه في هذه الحياة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم. لا كما قالت المعتزلة أنه لا يرى في الآخرة، وإنما اختلفوا هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه أم لا، فروى أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه، ومعنى هذه الرواية كيف أراه، ورواية أخرى إني أراه، وهذه الرواية كأنها تثبت الرؤية، وعبد الله بن عباس أثبت الرؤية ونفاها عبد الله بن مسعود وعائشة، ولم يوجب ذلك اختلافا بينهم في العقيدة. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد له: باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها في إنكارها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين. يا شيخ، إذ أن أهل قبلتنا في مكتوب الصحابة والتابعات والتابعين،
أيوه
أيوه.
نعم.
والتابعات والتابعين ومن بعدهم من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا وأن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا. انتهى من توحيد ابن خزيمة طبع المطبعة المنيرية عام 1354 هجرية صفحة 145. ما شاء الله هذه الطبعة عندك يا شيخ.
نعم.
أما الاختلاف في الأحكام الفرعية المبنية على الاجتهاد فهذا قد حصل بين الصحابة فقال كل واحد منهم ما رأى أنه هو الحق ولم يعب أحد منهم على أحد ولم يعتب أحد منهم على من خالفه وأن مقصد هذا القائل المفتري أن يمهد للاختلافات الحزبية وأثبت على نفسه أنه حزبي ولم ينصف الحزبي ولم ينصف الحزبيين بل أضاف إلى إفكهم إفكا آخر وبالله التوفيق.
السائل في مصلى توجد في إقامة بفرنسا خاصة بالطلبة طلبة في المدرسة
والمشكل هناك أختين يأتيان المصلى والإخوة طلبهن للزواج ولكن الأختين قلنا أنهن لا يفكرن في الزواج والمشكل أنهن يأتين تقريبا دائما ويأتين من بعيد وهذا زاد في فتنة الإخوة وهناك أخ يريد أن يمنع الأختين المصلى لأنه يوجد مساجد يمكن لهن الذهاب إليه لإطفاء الفتنة فماذا ترون يا شيخ بارك الله فيكم؟
يمكن أن يعزلنا في مكان سواء كان مصلى أو في محل يعني الدراسة يعني في نساء معهم في الدراسة ولا رد السؤال
في مصلى توجد فيه إقامة بفرنسا خاصة بالطلبة وفيها طلبة في المنهج والحمد لله والمشكل هناك أختين يأتيان للمصلى والإخوة طلبهن للزواج ولكن الأختين قلنا أنهن لا يفكرن في الزواج والمشكلة أنهن يأتين تقريبا دائما ويأتين من بعيد وهذا زاد في فتنة الإخوة هناك أخ يريد أن يمنع الأختين المصلى لأنه يوجد مساجد يمكن لهن الذهاب إليه لإطفاء الفتنة فماذا ترون؟
أقول هؤلاء يعزلن في مكان يكون لهن إذا أمكن ذلك وإلا فإنهن لا يأتينا يعني إلى رجال وحدهم. نعم.
السؤال الثاني يقول أعمل في شركة الطرق وأنا سائق الشاحنة التي توزع ذلك الزفت والمشكلة يا شيخ أن حين أبدأ بتسفيت طريق لا يمكن أن أتوقف لأن الزفت يجف والسؤال لو سمحتم كيف أفعل إذا يحين وقت الجمعة؟
وقت الجمعة لابد أن يعني ينظر له ويترك له وقت ويستثنى من العمل لا يجوز لأحد أن يترك الجمعة من أجل العمل. نعم.
السؤال الثالث كنت صائما والآن نقصت في الوزن كثيرا فهل يجوز لي إزالة الجلد الموجود على بطني؟
كنت صائما إذا كان الصيام كثير عندك بحيث أنه نقص وزنك فلا تفعل أنت صم من كل شهر 3 أيام وزنك ما ينقص إن شاء الله من 3 أيام. نعم. وهذه هي السنة.
يسأل هل يجوز لإزالة الجلد الموجود على بطني؟
كيف الجلد الموجود؟ أدري
شيخ ما ممكن
يعني سمنه وينزل
ينزل على
السؤال الرابع: كنت مسؤولا بمسجد في فرنسا وعندنا مشكل يعني أن مشكلة مع إخوة سلفيين من نفس مدينتنا يريدون أن نعاونهم بالمال لأنهم سوف يشترون مكانا ليكون مسجدا، ولقد صار في الماضي مشكلة مع مسؤول ذلك المسجد كان يتبع بعض الحزبيين كعدنان عرعور وأمثالهم. والسؤال لو سمحتم: هل نلم لهم يعني مال، هل نلم لهم علما أن كثيرا من السلفيين يصلون هناك؟
إذا كان الجمع في مسجد في إيجار مسجد فلا بأس، ولكن ينبغي أنه ما يتولاه الحزبيين إن أمكن، يكون من يتولاه من السلفيين. نعم.
السؤال الخامس يقول: أنا تقول أنا أخت يتيمة ولا أستطيع الزواج من أي رجل لانعدام ثقتي بالرجال، ومن تجربة أمي وخاصة ما أسمع من مشاكل بين الزوجين هنا في فرنسا، فما هي نصيحتكم لي فضيلة الشيخ؟
نصيحتي لك أن تتزوجي، وقولك أنك ما تثقين بأحد من الرجال هذا خطأ، يجب عليك أنك تتحري ما يخالف، يوافقك على التحري وتستشيرين من فيهم الخير، ثم توافقين على الشاب الطيب الذي يتقدم لك ويتزوجك، وإن شاء الله يكون الأمر على خلاف ما ظننت. نعم.
السؤال السادس: سؤال من الجزائر: كيف نرد على من يقول بجواز صوم يوم ميلاده، كيف نرد على من يقول بجواز صوم يوم ميلاده استدلالا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في قوله ذلك يوم ولدت فيه وانزل عليه الوحي؟
هذا ليس فيه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا، لكن ما أمر الناس أنهم كل واحد يصوم يوم ولادته. نعم، فهذا بدعة ولا يجوز ذلك. نعم.
السؤال السابع من بلجيكا يقول السائل: أنا أسافر دائما مع نفس الشركة وهم يعطونا في كل مرة أسافر فيها نقط، وعندما أبلغ عدد معين من النقاط يمكنني الحصول على تذكرة مجانية مقابل تلك النقاط، فهل يجوز استعمال هذه التذكرة لأقوم بعمرة؟
الذي أعرف أن مثل هذا اعتبره الشيخ ابن باز رحمه الله اعتبره من الميسر، فكونك تعف عن هذا أفضل. نعم.
السؤال الثامن يقول السائل: هل يجوز أن أدرس بعض الأولاد في مسجد وأخذ مبلغا من المؤسسة؟ لم أطلب أي شيء بنفسي على هذا، أدرسهم القرآن والتحية وبعض أمور الدين جزاكم الله خيرا.
وما هو المشكلة اللي عندك؟
يقول: هل يجوز أن أخذ مبلغا من المؤسسة؟
نعم يجوز، يجوز تستعين به على معيشتك. نعم.
السؤال التاسع: إذا دخل شخص إلى المسجد ووجد المؤذن يؤذن، هل يجوز له الجلوس؟
لا، لا يجلس حتى إما يقف حتى يكمل الأذان أو يركع قبل ما يجلس. نعم.
آخر سؤال: بعض طلبة العلم يسأل عن الشيخ محمد بن هادي، هل يؤخذ العلم عنه وهل يوصف بأنه من العلماء أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
محمد بن هادي المدخلي هذا من أفضل العلماء ومن أحسنهم وصاحب سنة، ومن هو الذي يقول لا لا يؤخذ عنه؟ إلا أصحاب الحزبيات قد يكون الذين يعني يتكلمون في العلماء السلفيين. أنا أبغى أجدد.